إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 45 في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال المبوب: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس، يعني أول وقتها التغليس، فالضمير يعود على أول وقتها. قال: وبيان قدر القراءة فيها. باب استحباب التبكير، والتبكير هو التعجيل، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل في الصلوات، استحباب تعجيلها لما دل عليه القرآن: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. علاوة على الفعل النبوي، البيان النبوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل وقت الصلاة صلاها في أول وقتها، هذا هو الأصل، يبادر بها في أول وقتها. وإنما جعلت الفسحة في الوقت يعني رحمة بالأمة، فالسابقون السابق كما قال سبحانه، الله تبارك وتعالى إذا جعل وقتا ومد وقتا معينا لأداء الصلاة قال صلوا في هذا الوقت، فالحريص السابق المسارع في أمر الله عز وجل يأتي به في إيش؟ في أوله، يأتي به في أوله. وإذا كان الناس في أمور دنياهم يعجلون بالأشياء في أول وقتها، فكيف بعبادة الله تبارك وتعالى؟ فإذا الأصل في الصلوات تعجيلها، إلا ما دل الدليل على التأخير. فالمغرب مثلا اتفاق من جميع الفقهاء والعلماء على تعجيلها، هذا ما فيها خلاف. طيب، نأتي إلى الصبح الفجر، أيضا اتفاق على تعجيلها إلا الأحناف، إلا الأحناف كما سيأتي قولهم أنهم قالوا وقتها المختار الإسفار، والصحيح أن وقت الفضيلة يعني يبدأ بالتغليس، كان يصلي الصبح بغلس، والغلس هو بقية ظلمة الليل بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر، أول طلوع الفجر تكون هناك ظلمة وغلس، هذا يسمى الغلس، بقايا الظلمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. فإذا في صلاة الصبح خالف الأحناف. طيب، في صلاة الظهر الأصل التعجيل، إلا في حالة الإبراد عند شدة الحر. طيب، العصر أيضا الأصل التعجيل، إلا ما جاء عن الأحناف في فهمهم أنهم جعلوا أول وقتها عند مصير ظل كل شيء مثليه فأخروها. طيب، العشاء دل الدليل على استحباب تأخيرها، وأن وقتها الأفضل يكون مؤخرا، إلا إذا عرض هذا مصلحة أخرى. كان إذا رآهم يعني كان إذا رآهم اجتمعوا عجل. فالإنسان الفقيه هو الذي يراعي هذه الأحوال. الناس اجتمعوا فإذا لا تحبسهم، عجل بالصلاة. وكان إذا رآهم أبطأوا أخر. طيب، هل كلما إذا رآهم أبطأوا يؤخر؟ نقول لا، لأن العشاء يعني وقتها الأفضل بالتأخير، فكان إذا رآهم أبطأوا أخر حتى يجتمعوا حتى يصلها في وقتها الأفضل. وأما بالنسبة مثلا للصبح، فرضا أنهم أبطأوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها من أجلهم؟ لا، وإنما كان يصليها في أول وقتها. فنتنبه لهذا، وهذه مسألة ستأتي. هل إذا صلى منفردا في أول الوقت أفضل أو أنه يؤخر للجماعة؟ والصحيح أن هذا يختلف باختلاف الإيش؟ باختلاف الصلوات. فإن كان في العشاء مثلا نقول له أخر وصلي مع الجماعة، لأنه يستحب تأخير العشاء. وأما بالنسبة لبقية الصلوات لا، فتصادف أول الوقت أحسن، حتى وإن لم تصلي جماعة. باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس. فالتغليس هو صلاة الصبح في أول وقتها. قال: وبيان قدر القراءة فيها. وذكر في الباب ثلاثة أحاديث: حديث عائشة، وحديث جابر بن عبد الله، وحديث أبي برز الأسلمي رضي الله عنهم أجمعين. أما حديث عائشة فذكره من طريقين، من طريق عروة ومن طريق عمرة، كلاهما عن عائشة رضي الله عنها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد وعمر الناقد، وهو عمرو بن محمد أبو عثمان البغدادي ثقة حافظ، وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد ثقة ثبت، كلهم عن سفيان بن عيينة. أبو محمد الكوفي الهلالي ثقة ثبت حافظ حجة إمام، عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر المدني ثقة ثبت حافظ فقيه إمام، عن عروة ابن الزبير أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه، عن عائشة أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها أن نساء المؤمنات كنا يصلي. نساء المؤمنات هذا من إضافة الشيء إلى صفته، التقدير النساء المؤمنات، النساء المؤمنات، فهذا مثل يعني صلاة الوسطى، أصلها الصلاة الوسطى، فهذا من إضافة الشيء إلى صفته. وهناك من قال يعني قيل تقديره نساء الأنفس المؤمنات، هذا ما يحتاج، أو نساء الجماعات المؤمنات. وقالوا إن نساء هنا كما تقول رجال القوم، فكما تقول رجال القوم فكذلك تقول نساء المؤمنات. والذي يظهر والله أعلم أن هذا من إضافة الشيء إلى صفته، أن نساء المؤمنات كنا يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يصلين الصبح، وذلك لأن صلاة الصبح تكون بغلس، فالمرأة تخرج فتكون يعني محروسة محفوظة، يعني أقل أن يراها الرجال. وهناك من يعني يفاضل بين هل شهودها لصلاة الليل أفضل أم لصلاة النهار أفضل، على أساس أن تعرضها يعني للشر يكون أقل في الليل أم في النهار. ففيه جواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة. نعم. وبعضهم فرق بين العجوز والشاب. المهم أنه يراعى في هذا يعني المفاسد والمصالح، فإذا كان في خروجها مفسدة يعني فلا تخرج. نعم، كنا يصلينا الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعنا متلفعات بمروطهن. المروط جمع مرط، وهو الإزار أو الدرع للمرأة، وبعضهم يقول أن هذا يعني لا يطلق إلا للمرأة، فلا يكون إلا للمرأة بخلاف الإزار يكون للرجل والمرأة. ومتلفعات، التلفع هو التلفف كما جاء في بعض الروايات متلففات بمروطهن، فهي تكون متلفعة يعني التلفح هو تغطية الرأس، تغطية الرأس والجسد، يعني مثل اشتمال الصماء عندما يأتي إنسان بثوب ويلف به إيش، ويلف به نفسه. ترون بعض إخواننا الباكستانيين في فصل الشتاء يأتون بكشيء مثل اللحاف ويلف به نفسه ورأسه، هذا هو التلفح. ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد، لا يعرفهن أحد. لماذا؟ من الغلس كما جاء في بعض الروايات، يعني من الظلمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يدخل في صلاة الصبح ويخرج منها والظلمة لا يعني لا زالت باقية، بحيث أن البعيد لا يرى لكن القريب يرى، كما جاء في بعض الحديث وسنذكره، حين يعرف الرجل جليسه، القريب يعرف لكن البعيد إيش؟ البعيد ما يعرف. فهنا لا يعرفهن أحد لأنهما عن بعد، والآخر حين يعرف الرجل جليسه لأنه عن قرب، فما في ما في منافع، لا يعرفهن أحد، لا يعرفهن أحد. طيب، هنا يعني ذكروا قال ثم يرجعن متلفعات بمروطهن، فذكرها هنا مسألة وهي ماذا؟ استدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم، مختمرة الأنف والفم، يعني قالوا لنا هذا معنى متلفعات، فرد عليهم الآخرون وقالوا إنما هذا التلف حين الرجوع، لأن هذا ثم يرجعن متلفعات وليس فيه أنهن تلفعن في الصلاة، فبعضهم قال هذا. لكن رواية النساء كنا النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح متلفعات بمروطهن، كنا يصلين متلفعات، ففيه أن التلفع يعني كان أيضا في حال الإيش، في حال الصلاة. على كل حال يعني الذي يجب على المرأة من الستر أن تستر نفسها في صلاتها ما عدا الوجه والإيش، ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين. قال وحدثني حرملة ابن يحيى، حرملة بن يحيى التجيبي، نعم، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي أن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر المدني أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان نساء من المؤمنات، فهذا يبين نساء المؤمنات يعني نساء من المؤمنات، نعم، فالإضافة على نية حرف الجر من، نساء من، الإضافة هنا بمعنى إيش؟ بمعنى من، فالحديث يفسر بعضه بعض. يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متلفعات بمروطهن، نعم، الشهود هنا يشهدنا الفجر يعني الصلاة، فهذا يدل على رواية النساء، هذا يعني يدل على رواية النساء يصلين فإن يشهدن، يعني يشهدن الصلاة متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن. وما يعرفن ليش؟ من تغليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة، يعني بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس بالصلاة فيبكر بها ويخرج منها في بداية الإسفار، وبداية الإسفار يكون هناك يعني بقية من الظلمة بحيث أن البعيد لا يرى والقريب إيش؟ والقريب يرى. هذا معنى من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. ليس هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منها مغلسا، وإنما يدخل فيها مغلسا ثم يسفر بها، لكن إسفار دون إسفار، يسفر بها بحيث أن البعيد يرى، البعيد لا يرى والقريب يرى. ومسألة التغليس بالصبح ذكرها الشيخ اليوتيوبي رحمه الله عندك في صفحة 130، فذهب أكثر أهل العلم الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة ابن مسعود وأبي مسعود وابن الزبير وأنس وأبي موسى وأبو هريرة والأئمة الثلاثة ما عدا الأحناف، ذهبوا إلى التغليس يعني الدخول فيها بغلس. القول الثاني وذهب بعضهم إلى الإسفار وهو مذهب النخعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأكثر العراقيين، وهو مروي عن علي بن مسعود. طيب، الذين قالوا بالإسفار استدلوا بماذا؟ استدلوا بأدلة يعني أثرية ونظرية. أما الأثرية حديث رافع بن خديج وهو صحيح، صححه الشيخ الألباني في الإرواء 258، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أسفروا بالفجر، فهم فهموا أسفروا يعني ادخلوا فيه مسفرين، وهذا يعني وهذا مرجوح، بل أسفروا بمعنى أخرجوا منها مسفرين، فلا ينافي الدخول فيها مغلسين كما قال ابن القيم رحمه الله. التغليس محمول على الابتداء والإسفار محمول على الانتهاء. التغليس محمول على الابتداء والإسفار محمول على الانتهاء، فهذا دليل. دليل آخر قول ابن مسعود في رواه البخاري ومسلم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء يعني بمزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. فقوله صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها ليس المراد قبل دخول الوقت، هذا ما يجوز بالإجماع، وإنما قبل ميقاتها يعني قبل الوقت المعتاد الذي اعتاد عليه. قالوا فهذا يدل على أنه في غير هذا كان إيش؟ كان يسفر بها. قالوا فدل على أنه كان يصليها في جميع الأيام غير ذلك اليوم مسفرا بها. وأما الأدلة النظرية فقالوا الإسفار يفيد كثرة الجماعة لأن فيها انتظار للناس، وكذلك الإسفار فيه اتساع الوقت لأداء النافلة. سبحان الله، المذهب أصحاب المذاهب متقنون للمذاهب لا يتناقضوا، فلما كان عندهم لابد من أن تكون السنة قبل الفريضة، حتى إن منهم الآن من إذا جاء والناس يصلون يصلي السنة أولا ثم يلحق بهم في الفريضة، فهم هنا قالوا حتى يتسع الوقت للتنفل قبلها. نعم، فهذه أدلتهم، والرد عليهم بالأدلة من القرآن حافظوا على الصلوات وسارعوا فاستبقوا، وبهذا الحديث حديث عائشة وحديث أبي برزة كما سيأتي، وبحديث جابر الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بغلس، وبحديث أنس تسحر النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت، فلما فرغ من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال قتادة: قلت لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. فهذا معناه، شوف، 50 آية من السحور إلى الصلاة يعني وقت قليل. 50 آية ممكن تقرأ في يعني سورة المرسلات 50 آية مثلا، هذه تقرأ في 3 دقائق، خليها في 5 دقائق. نعم. حديث أبي مسعود البدري: كانت صلاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، يعني من أجل بيان الوقت، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. هذا رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن مغيث بن سمي، هذا الدليل التاسع: صليت مع ابن الزبير صلاة الفجر فصلى بغلس وكان يسفر بها، فلما سلم قلت لابن عمر: ما هذه الصلاة؟ وهو إلى جانبي، فقال: هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما قتل عمر أسفر بها عثمان رضي الله عنه. نعم، أسفر بها عثمان يعني من أجل يعني أن يرى من يريد أن يعني يغتال أو يفتك ونحو ذلك. ومما لا شك فيه ولا ريب أن التغليس هو المختار لكثرة أدلته وظهورها. وأما ما عللوا به من اتساع الوقت وكذا وكذا، فهذه كلها يعني أشياء نظرية في مقابل الأدلة الأثرية. ومن العجائب ها هنا أن الطحاوي رحمه الله في شرح المعاني اختار التغليس خلافا للمذهب، بل قال يعني الطحاوي قال: فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس والخروج منها في وقت الإسفار، على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال: وهو قول أبي حنيفة وأبو يوسف محمد بن الحسن. عجيب، هذا نقل عجيب، يعني قول الثلاثة في المذهب الحنفي. فهل مثلا يقال إن الإسفار في المذهب الحنفي يعني إنما جاء بعد ذلك في هؤلاء المتأخرين؟ نعم. ولذلك الشيخ اليوتيوبي علق هنا قال: هكذا عز الطحاوي هذا المذهب إليهم، لكن المشهور عند الحنفية أنهم يقولون باستحباب الإسفار. طيب، نقول هذا المشهور عند الحنفية، فالحنفية غير أبي حنيفة. نعم، فهذه من الحج عليهم أن نقول نقل الإمام الطحاوي وهو إمام حنفي عن يعني أن التغليس هو المختار الذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس والخروج منه في وقت الإسفار، قال: وهو قول أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة ثابت، طلب للقضاء فامتنع، وإسحاق بن موسى الأنصاري وهو ثقة متقن أبو موسى المدني قاضي نيسابور، قال: حدثنا معن بن عيسى أبو يحيى القزاز المدني ثقة ثبت، قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك. عن مالك إمام دار الهجرة، عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري أبو سعيد المدني القاضي، ما شاء الله هذا الإسناد فيه قضاة، وهو ثقة ثبت. عن عمرة بنت عبد الرحمن المدنية ثقة أكثرت عن عائشة. عن عائشة قالت: إن كان، طبعا إن هنا المخففة من الثقيلة، نعم، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي، والمخففة طبعا يلزم فيها اللام، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح، هذه اللام. فينصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس، ما يعرفن من الغلس. وقال الأنصاري، يعني اللي هو إسحاق بن موسى في مقابل نصر بن علي في روايته، متلففات بدل متلفعات. فهذا حديث عائشة. وأما حديث جابر فأخرجه من طريقين، من طريق غندر ومعاذ بن معاذ، كلاهما عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو بن الحسن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد، قال حدثنا غندر وهو محمد ابن جعفر، عن شعبة أبو بسطام الإمام قال وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى البصري المعروف بالزمن، وابن بشار محمد بن ابن بشار بندار أبو بكر البصري ثقة حافظ، والأول محمد بن المثنى ثقة ثبت، وهما فرس رهان. قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر، فمن أجل هذا غير الإمام مسلم بين الإسنادين. أبو بكر بن أبي شيبة قال غندر، وابن المثنى وابن بشار قالوا محمد بن جعفر، فمن أجل هذا يعني فصل بينهما. قال حدثنا شعبة، والأول في عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينة ثقة فاضل عابد، عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي، محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله المدني وهو ثقة. قال لما قدم الحجاج المدينة، هذا كان في سنة 74 من الهجرة، لما أرسله عبد الملك بن مروان أميرا على الحرمين. لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر ابن عبد الله، سألوه عن ماذا؟ عن تأخير الحجاج للصلاة كما سيأتي في الرواية التالية. كان الحجاج يؤخر الصلاة، فسألوا جابر بن عبد الله، وهذا من حرصهم على العلم، هذا من حرصهم على العلم، وأن الأمير إذا خالف شيئا من السنة فإن العالم يسأل عن ذلك، ويعني ينصح الأمير بما يناسبه، ينصح الأمير بما يناسبه. سبحان الله، لا كما هو معهود الآن ومن قبل الآن من الفوضى. هذه فوضى، عندما ولي الأمر يفعل شيء مخالف للسنة ومخالف للدين تجد الكل يعني الكل ينتقد. هذا ما علم، هذا ما علم في دين الإسلام. ولما أنكروا على عثمان وانتشر الإنكار عليه فتحت الفتن على هذه الأمة من هذا اليوم. نعم، حتى قال لهم عثمان لما جاء، ما أذكر من الذي جاء يكلمه، عبد الله عدي بن عدي بن الخيار، فقال عثمان ما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ فولي الأمر له الطريقة المناسبة في النصيحة، حتى ولو خالف شيئا من السنة، لو خالف شيئا من الدين. فهنا جاءوا وسألوا جابر بن عبد الله، يسألون من أجل يعني أن يسألوا عن الدين، هذا موافق للدين ولا مخالف للدين؟ فهذا هو وجه السؤال، ليس المقصود بالسؤال التشنيع والإثارة، وإنما هذا هو المقصود بالسؤال. نعم، فسألنا جابر ابن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر كيف إن الجواب كان رسول الله، لأن طاعة الرسول يعني واجبة ما يختلف عليه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، بالهاجرة يعني في الهاجرة اللي هي شدة الحر، لكن هذا ما فيه معارضة لأحاديث الإبراد، لأن المراد يصلي الظهر بالهاجرة يعني في وقت الهاجرة، ولا يلزم من هذا أنهم يصلون في شدة الحر، شدة الحر يؤخرون للإبراء، لكن المراد بالهاجرة هنا يعني في هذا الوقت، فهذا مما ينبغي التنبه إليه. عندك في صفحة 139 في لها توجيهات أنه أطلق اسم الهاجرة على الوقت وهذا هو الأقرب، والثاني أن أحاديث التهجير هذه كانت في أول الأمر ثم نسخت بأحاديث الإبراء كما قال الإمام أحمد، لكن يعني النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع. والقول الثالث أن الصحابي قد يعبر بحسب الغالب بالهاجرة، يعني الغالب أن الهاجرة ما يكون فيها شدة حر بحيث أننا نحتاج إلى الإبراد. نعم، فهذا يعني معنى يصلي بالهاجرة، فلا يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم من هذا معارضة لأحاديث الإبراد. فإذا بالهاجرة يعني عند الزوال في أول الوقت، والعصر يعني يصلي العصر والشمس نقية، نقية الشمس بيضاء صافية لم تصفر. نعم، فإذا أيضا في أول الوقت. والمغرب إذا وجبت، إذا وجبت يعني سقطت اللي هي الشمس، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وذكرنا أن المغرب ما في خلاف بين العلماء، الكل متفق على تعجيل المغرب. والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل. طيب، فلماذا جاء في العشاء التعجيل والتأخير؟ لأن أصلا وقت العشاء يستحب تأخيره، يستحب تأخير العشاء، فطالما أنه يستحب تأخير العشاء فإذا لو الناس تأخروا نقول الحمد لله أنهم تأخروا حتى نصلي بهم في الوقت المختار. طيب إذا عجلوا وملأوا المسجد ما تقول لا نؤخر حتى نصلي في الوقت المختار، وإنما تصلي بهم. نعم، أحيانا يؤخروا وأحيانا يعجل، فإنما جاء هذا أحيانا وأحيانا لأن وقت العشاء قابل لاستحباب التأخير بخلاف الأوقات الأخرى، فهذا مما يتنبه إليه. كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجلا، وإذا رآهم قد أبطأوا أخرا. ونذكر ها هنا المسألة التي أشرنا إليها في أول الباب عندك في صفحة 141، قال ابن دقيق العيد: إذا تعارض في شخص أمران، أحدهما أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفردا أو يؤخرها في الجماعة، أيهما أفضل؟ قال: الأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل. هكذا أجاب. والذي يظهر والله أعلم أن هذا إنما يكون في العشاء لأنه ثبت أن تأخير العشاء أفضل، وأما يعني في بقية الأوقات فإذا كان التأخير فاحشا فيصلي الصلاة في أول وقتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتك معهم نافلة. فإذا يصلي الصلاة الفريضة في أول وقتها منفردا، ويجعل صلاته مع الأمراء نافلة حتى لا تفترق الكلمة. نعم، قال: والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أو كان، كان نسبة إلى النبي وكانوا يعني الصحابة ولا منافع، فإن كانوا كان الصحابة مع النبي، كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، فثبت أن الصلوات الأصل فيها أنها تصلى في أول إيش؟ في أول وقتها، إلا ما دل الدليل على التأخير. قال: وحدثناه عبيد الله ابن معاذ، عبيد الله بن معاذ العنبري ثقة حافظ، قال: حدثنا أبي، وهو معاذ بن معاذ أبو المثنى البصري القاضي ثقة ثبت، قال: حدثنا شعبة. فإذا هذا هو الطريق الثاني في مقابل غندر، معاذ بن معاذ في مقابل غندر عن شعبة، عن سعد وهو سعد بن سعد بن إبراهيم أنه سمع، هنا سمع، ففي هذه الرواية سمع، والتي قبلها عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو، هنا سعد بن إبراهيم أنه سمع محمد بن عمرو. فالإمام مسلم مع أنه يعني لا يشترط ثبوت السماع في غير المدلس، إلا أنه إذا وجد إسنادا فيه تصريح بالسماع فإنه يأخذه، وهذا مما لا شك فيه ولا ريب، تصريح بالسماع ما أحسنه. أنه سمع محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر الصلوات. نعم، على ما كان عليه بنو أمية أنهم في زمنهم أخروا الصلوات، وربما هذا كان مأخوذا من زمن عثمان لما قتل عمر وأغتيل، فصار عمر يعني فصار عثمان يعني يسفر بصلاة الفجر، حتى إن كان هناك من يعني يريد أن يغتال أو كذا فإنه يعني يندفع بهذا أو يظهر للناس، فلعل بنو أمية أخذوا. لكن عثمان رضي الله عنه يعني ما كان يفعل ما كانت تفعله بنو أمية من تأخير الإيش، من تأخير الصلوات، كانوا يؤخرون العصر حتى تكاد تغرب الشمس كما سيأتي في الباب الذي بعده. كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا جابر بن عبد الله بمثل حديث غندر. وأما حديث أبي برزة فأخرجه من طريق شعبة ومن طريق حماد بن سلمة كلاهما عن سيار بن سلامة عن أبيه عن أبي برزة. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي البصري ثقة. نعم، سبحان الله، هذه النسب لا زالت موجودة الآن في أهل اليمن، فلا زال منهم الحارثي. الحارثي قبيلة معروفة، وأيضا الجحدري أيضا قبيلة معروفة. نعم، قال حدثنا خالد بن الحارث أبو عثمان البصري ثقة ثبت. قال حدثنا شعبة أبو بسطام هو بصري أيضا. قال أخبرني سيار بن سلامة أبو المنهال البصري وهو ثقة عن أبي برزة وهو نضل بن عبيد الأسلمي، أسلم قبل الفتح ونزل البصرة، فالإسناد كله إيش؟ بصريون. نعم، قال أخبرني سيار بن سلامة قال سمعت أبي وهو سلامة يسأل أبا برزة الأسلمي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت أنت سمعته؟ هذا من الذي يقول قلت؟ هذا شعبة. قال يعني من شعبة؟ يعني شعبة ما كان يترك أحدا، إذا شك في سماعه فكان يسأله. فهنا يعني قول كفيتكم تدليس ثلاثة، هذا ليس على سبيل الحصر كما بين الحافظ ابن حجر، بل كان شعبة يعني يترصد ويتحقق من السماع في من شك فيه من شيوخه. قال أنت سمعته؟ يقول لسيار أنت سمعت هذا من أبيك؟ قال فقال كأنما أسمعك الساعة، يعني كما أني أسمعك أنا سمعته، وقرأ كأنما أسمعك، كأنما أسمعك يعني سيار يسمع شعب، كأنما أسمعك يعني سيار يسمع شعب. قال سمعت أبي يسأله، يعني يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها، يعني العشاء إلى نصف الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر من العشاء، وخاصة إذا رأوهم أبطأوا، كان لا يبالي بعض تأخيرها بعض، فهذا يعني مما يرجح روايات ثلث الليل، حيث أنها ما تصل إلى النصف، النصف نهاية الحد. قال ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، لا يحب النوم قبلها لأنه قد يتمادى به النوم فلا يصليها، وهو يتمادى به النوم فلا يقوم، لا يصليها ولا يقوم لصلاة الوتر ولا قيام الليل ونحو ذلك. طيب، كيف نجمع بين هذا وبين لما النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء فناموا، كما قال عمر نام النساء والصبيان؟ فيقال هذا مما يدل على أنه لا بأس بالنوم قبلها بشرط أن يكون هناك من يوقظه. يعني لو جاء إنسان بعد المغرب وبعدين نام قبل العشاء، إذا كان هناك من يوقظه فنقول لا بأس، وخاصة إذا كان محتاجا للنوم. هذا ذكره الشيخ عندك في صفحة 147، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ولا الحديث بعدها إلا في إيش؟ إلا في مصلحة، كما كان يسمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في أمور المسلمين وسيأتي، وغير ذلك من الأدلة. أو يسمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم ينام. فالمهم أن الحديث بعد العشاء يعني إذا كان فيه مصلحة فيفعله، وأما إذا لم تكن هناك مصلحة فينام. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على عروة لما كان يتحدث بعد العشاء، فقالت له: يا عرية، ألا تريح كاتبيك؟ كاتب الملكين، هو يتكلم الملكين شغالين. فهي تقول له: ألا تريح كاتبيك؟ فهذا بالنسبة للعشاء أنه يكره الحديث يعني بعدها إلا لمصلحة. قال شعبة: ثم لقيته، يعني لقي، ففي المجلس الأول سأله عن بس صلاة العشاء، قال: ثم لقيته بعد فسألته فقال: وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس. حين تزول الشمس، يقول قائل: يصلي حين تزول، هذا معناه أننا قبل الزوال أتوضأ وأتجهز حتى أكون مستعد، فبمجرد أن تزول الشمس ويؤذن بالصلاة أصلي السنة القبلية ثم أصلي الظهر. فهل هذا يفهم من هذا؟ يعني الصحيح أنه لا يلزمه أن يتجهز قبل دخول الوقت، بل إذا أذن بالصلاة فقام وتجهز لها من وضوء ومشي إلى المسجد فقد حصل له الإيش؟ حصل له الأجر والتعجيل. فلا يلزم من الإنسان أنه يتجهز للصلاة قبل دخول وقتها. نعم، هذا عندك في صفحة 149، يعني نقله عن الحافظ. قال الحافظ: والذي يظهر أن المراد بالحديث التقريب، فتحصل الفضيلة لمن لم يتشاغل عند دخول الوقت بغير أسباب الصلاة. إذا دخل الوقت يتشاغل بمقدمات الصلاة وأسباب الإيش؟ وأسباب الصلاة. نعم. قال: والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. يذهب يعني يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى أقصى المدينة. شوف يروح وين؟ قباء، بين مسجد النبوي وقباء ممكن 3 كيلو وزيادة. فهذا يمشي هذه المسافة على الأرجل والشمس حية، يعني لم تصفر. فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان يعجل. معنى الشمس حية، حية في حرارتها وفي لونها وفي ضوئها، كل هذا معنى حية. فحرارتها لا زالت باقية، ولونها أبيض، وضوءها أبيض، هذا معنى حياتها. وأما موتها إصفرارها، كالميت، الميت عندما يموت يصفر. فعندما قلت أصفر الشمس يعني كأنها ماتت، فجعلوا حياتها في مقابل إصفرارها، والشمس حية. قال: والمغرب لا أدري أي حين ذكر، فنسي سيار ماذا قال أبوه في الإيش؟ في المغرب. لا أدري أي حين ذكر. قال شعبة: ثم لقيته بعد فسألته فقال: وكان يصلي الصبح. فانظر كيف شعبة أخذ هذا الحديث على في 3 مجالس. فقال: وكان يصلي الصبح، فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه. هذا للقريب. فهذا معناه أن يعني في آثار من الظلمة ولكنها لا تمنع من رؤية الإيش؟ من رؤية الجليس. قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. أنت لو تأملت الصور التي ما بين الستين والمئة هتجد صورة الأنفال هذه ما بين الستين والمئة، والرعد وإبراهيم والحجر ومريم والحج والنور والفرقان والنمل وهكذا ما عدا الصفات، هذه وصلت 200 وشيء لقصر الآيات. وبعد ذلك الصور مثل مثلا قاف ونحو ذلك أقل من الإيش؟ أقل من الستين. فهذه كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف لو مثلا قرأت سورة مريم دخل في صلاة الصبح بغلس ثم قرأت سورة مريم، فيعني تبقى آثار الإيش؟ آثار الظلمة. كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا عبيد الله بن معاذ هذا سبق ثقة ثبت. قال حدثني أبي وهو معاذ ابن معاذ قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة نعم قال سمعت أبا برزة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة وفي الذي قبله قال أخبرني سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة. فإذن ما في منافعة لأنه حضر. ففي الأول قال سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا قال سمعت أبا برزة يقول. فإذن ما في يعني ما في منافاة بين الروايتين. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، لا يبالي إلى أي وقت آخر. نعم. كان التأخير مفتوح إلى قبل نصف الليل، وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل، يعني نصف الليل أو ثلث الليل. طبعا الشيخ الإثيوبي يرجح رواية الإيش؟ الثلث لأنها أكثر. قال وحدثناه أبو كريب وهو محمد بن العلاء قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي وهو ثقة وثقه النسائي وابن معين والعجلي وكان رجلا صالحا متعبدا ويعني أفرط ابن حبان قال كان يقلب الأسانيد ويضع على الأسانيد الصحيح المتون الواهية. والعجيب أن الحافظ ابن حجر في التهذيب نقل قول ابن حبان ولم يتعقبه مع توثيق النسائي وابن معين والعجلي. نعم. وأيضا هؤلاء الذين حققوا هذه الطبعة الجديدة لتهذيب التهذيب كان ينبغي أيضا أن يعني يذكروا شيئا من هذا ولو حتى ينقل كلام الشيخ الأثيوبي. الشيخ يقول هكذا ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب كلام ابن حبان ولم يتعقبه وهذا منه عجيب، إذ مفاده أن سويدا من الوضاعين. قال فإن لم يرد ابن حبان بهذا غير سويد المترجم هنا فلا يلتفت إليه. نعم. فإن سويدا قد وثقه من هو أعلم بشأن الرجال من ابن حبان. نعم. كم ترك الأول للآخر. قال عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهال قال سمعت أبا برزة الأسلمي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يقرأ في صلاة الفجر من 100 إلى 60، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض. وأما ما ذكره الإمام النووي بخصوص هذا الباب، قال في هذه الأحاديث استحباب التبكير بالصبح، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة الإسفار أفضل. وقد عرفت يعني نقل الطحاوي في ذلك. نعم. وأيضا عند قوله ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، قال العلماء وسبب كراهة النوم قبلها أنه يعرضها لفوات وقتها باستغراق النوم أو لفوات وقتها المختار، قال ولئلا يتساهل الناس في ذلك فيناموا عن صلاتها جماعة، قال وسبب كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي إلى السهر ويخاف منه غلبة النوم عن قيام الليل والذكر أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز أو في وقتها المختار، قال ولأن السهر في الليل سبب للكسل في النهار، صح، فالإنسان يكسل عن دينه ودنياه بالسهر، السهر في الليل سبب للكسل في النهار عما يتوجه عليه من حقوق الدين والطاعات ومصالح الدنيا، قال والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها، أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وذلك كمدارسة العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس ومحادثة الرجل أهله، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة كما في حديث ابن عباس، فتحدث إلى أهله ساعة، نعم. قال وأولاده للملاطفة والحاجة ومحادثة المسافرين كما في حديث لا 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 ثمر إلا لمصل أو مسافر، هذا أيضا مما يستحضرها هنا، لا ثمر، هذا حديث صححه الشيخ في الصحيحة، إلا لمصل أو مسافر. نعم. قال والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم في خير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى المصلحة ونحو ذلك، كما في الترمذي عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما، هذا في الصحيح 2781. قال فكل هذا لا كراهة فيه، وقد جاءت أحاديث صحيحة ببعضه كهذا الحديث، نعم، وغيره. قال ثم كراهة الحديث بعد العشاء المراد به بعد صلاة العشاء ليس بعد دخول وقتها، واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان في خير، فالحديث بعدها اتفق العلماء على كراهته إلا ما كان في خير، لكن النوم قبلها فيه خلاف، فإذا الحديث بعدها فيه اتفاق، وأما النوم قبلها فكرهه عمر وابن عباس وغيرهم من السلف ومالك وأصحابنا أجمعون. قال ورخص فيه يعني في النوم قبلها علي بن مسعود والكوفيون. قال الطحاوي يرخص فيه بشرط أن يكون معه من يوقظه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.